بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. البقي عندي مجموعة أسئلة. الأخت أم أحمد من سوريا بالأمس سألتني سؤالين. في السؤال الأول تقول: دائما يراودني شعور بأن أعمالي غير مقبول، هل هذا من إساءة الظن بالله عز وجل؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يؤدي العبادات على مراد الله وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا قام بالعبادة وأتى بشروطها وحرص على أن يأتي بها على الهيئة والكيفية التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام فليطمئن. ولذلك ربنا جل وعلا قال: من عمل صالحا، قال جل وعلا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هذه الأعمال مقبولة متى ما أن توفر الإخلاص لله عز وجل وهو عمل قلبي، وأيضا المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل هذا أخت الفاضلة يجب على الإنسان أن يثق بربه، لأن الله تعالى مثلا في قضية الدعاء ربنا جل ماذا قال؟ قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله عز وجل استجيب الدعاء. إذا دعا الإنسان ربه جل وعلا دعاء وقد توفرت شروط قبول الدعاء وانتفت الموانع قبل الله دعوته، إما حالا وإما مآلا، إما أن يصرف الله عنه من السوء والشر مثلها وأعظم منها، وإما أن يدخر له من الخير مثل هذه الدعوة يوم القيامة. ولا يجوز للإنسان أن يفتح على نفسه مثل هذه الأبواب، والله يقول: الله ما أنا أشعر بأن الله غير قابل. يجوز من باب تأديب النفس، يجوز من باب التواضع، يجوز من باب مثلا يقول: والله أنا يعني مثلا يؤدب نفسه حتى لا تزهو النفس ويصيبها العجب، يقول يعني يقول: أنا أخشى أن الله ما يقبل عمل. ورد هذا عن بعض السلف، لكن أصلا اليقين اللي في القلب أن الله يقبل، الله عز وجل يقبل العمل ويقبل الدعاء. ولذلك لا تيأسي ولا تقنطي من رحمة الله جل وعلا. الأم أحمد تسأل عن الخشوع في السجود، تقول: كيف يكون الخشوع في السجود؟ أنا أعرف بأن الخشوع يكون في القيام. أختي الفاضلة بارك الله فيك ورضي الله عنك، الخشوع في الصلاة كلها وليس فقط في القيام. ولذلك ربنا جل وعلا قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال جل وعلا: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولذلك أختي الفاضلة كل جزئية من جزئيات الصلاة ينبغي للمسلم المصلي أن يخشع فيها. ففي القيام يخشع لله عز وجل: وقوموا لله قانتين. في الركوع يخشع لله. كيف يخشع لله؟ لما يركع يعني هذه الهيئة، هيئة الركوع، ما يركع الإنسان إلا لله عز وجل. ولذلك فيها من التذلل، وفيها من الانكسار، وفيها من التواضع، وفيها من التعبد لله شيء عظيم. مهم جدا أن يستشعر الإنسان لماذا ركع على هذه الصورة، لأن الله أمره بذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك. فهو يركع تعظيما لله عز وجل، تعظيما لله. ولذلك البشر الآن الذي يحصل عندهم ركوع لبعضهم لماذا؟ للتعظيم. نحن في شريعتنا ما يركع إلا لله ولا يسجد إلا لله عز وجل، فأنت يعني تتفكرين في مثل هذا الأمر. كذلك في السجود النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو حالة في حالة السجود. ولذلك حالة السجود أنا أظن أن أعظم خشوع من حالة القيام. والعلماء يقولون بأن لو أن المصلي لم يستطع إذا أراد القيام يفوت السجود، وإذا أراد تحصيل السجود لا يكون إلا بتفويت القيام، قال السجود أولى. لاحظتي؟ يعني الآن في شخص يقول لك: والله أنا الآن بين أمرين، إما أقوم وأترك السجود، وإلا أجلس وأسجد حتى لا يفوت عليه السجود. هكذا يقولون طبعا، هذا ليس اختيار، لكن هكذا يقولون في بيان عظمة السجود. فأنت لما تسجدين تضعين أشرف ما عندك في الأرض، تمرغين في الأرض في التراب لمن؟ لله عز وجل. فهذه حالة انكسار. ولذلك الذي ما يخشع في السجود يشتري له قلب، قلبه ميت اللي ما يخشع في السجود. ليش الآن السجود؟ هل هو فقط عادة؟ هل الآن الناس الذين فعلا ما يتلذذون بهذه الصلاة حتى في مرحلة في وضعية السجود فعلا ما يعني يخشعون ولا يتذكرون بأنهم يسجدون لله عز وجل؟ فعلا بعض الناس يحتاج لقلب، يعني طوال الصلاة ما يخشع أبدا حتى في وضعية السجود اللي أعظم وضعية يتذلل فيها العبد لله عز وجل. للأسف مثل ما يعني سألت الأخت أمها، أحيانا ما يخشع بعض الناس، وهذا والله عجيب. يعني أحيانا سبحان الله في أعمال هي تقودك يعني إلى الخشوع، يعني من دون تكلف، من دون ما تتكلفها، مثل حالة السجود. حالة السجود ما تحتاج أنك يعني تبذل أسباب وكذا حتى تخشع. حالة السجود بوضعيتها وبهيئتها وبشكلها وبهيكلها، هذه هي حالة من حالات الخشوع لله عز وجل. ولذلك على المسلم أن يراجع نفسه، نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أم صالح بارك الله فيها من أبوظبي بالأمس تقول بأنها مسكينة، هي كبيرة في السن وطاحت وتقول انكسرت انكسر في الحوض، وتقول أنا عندي مشاكل في القلب والكلى، ويعني ذكرت أشياء كثيرة. تسأل عن مسألة الصلاة والصيام، الصلاة على الكرسي. طبعا أم صالح أسأل الله تعالى أن يعافيك، وأسأل الله تعالى أن يشفيك، وأسأل الله تعالى أن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة، وأبشر بخير يا أخت الفاضلة. المؤمن مبتلى في هذه الدنيا، والإنسان يبتلى على قدر إيمانه، كما جاء في الحديث يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة يعني شدد عليه البلاء كما جاء في الأحاديث. ولذلك أبشر بخير، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. وأخت الفاضلة بالنسبة لوضعية الصلاة، نعم تصلين على الكرسي، وأنت جالسة على الكرسي تصلين ما دام أنك لا تستطيعين القيام ولا تستطيعين كذا، وأنت على الكرسي بارك الله فيك. مسألة الصيام، إن كنت مستطيعة وقادرة على الصيام صومي. تقول لا والله منعوني، عندي قلب وعندي كلى وعندي معدة وعندي كذا وعندي كذا. إذن أخت الفاضل الله يبارك فيك تنتقلين من الصيام إلى الإطعام، من الصيام إلى الإطعام، لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، تطعمين عن كل يوم مسكين بارك الله فيك. طيب أعتذر منكم لأني مكالمات عندي كثيرة تنتظر. تفضلوا. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
حالك يا دكتور؟
مرحبا أحمد،
عساك بخير.
طيب. خير ونعم، الله يسلمك.
الله يطول عمرك يا دكتور، جزاك الله خير.
بيض الله وجهك، وجهك أبيض،
الله يحفظك إن شاء الله. دكتور أنا أبغي بس تعطي نصيحة، تتكلم شوية عن موضوع الأزواج، الزوج والزوجة،
إيه؟
اللي هم مثل ما تقول مهملين بعيالهم. كيف مهملين دكتور؟ أن الزوج يكون في الدوام والزوجة نفس الشيء يكونون في الدوام.
إيه؟
الزوج يطلع من الدوام يروح الكوفي ويروح المقهى ويروح عند ربعه، ما يجيك إلا آخر الليل.
إيه؟
والزوجة نفس الشيء، تطلع من الدوام الله يجزيها خير نفس الشيء، ويربيعتها يعني الأولاد العيال ما يشوفون لا الأب ولا الأم. حتى يا شيخ، حتى في يعني في الإجازات الرسمية، يعني أنا أشوف في الإجازات الرسمية بعض الأوقات في مراكز التسوق ولا في الحدائق ولا في الأماكن، تحصل هالأولاد وهالبنات الله مثل الورد، والله العظيم مثل الورد، تحصلهم مع الأيادي العاملة المنازل هذه العاملة.
اي نعم اي نعم.
انا امسك الاولاد جزاهم الله خير الصغار، اقول له ها ولدي وين ابوك وين امك؟ يقول ما اعرف عمي، ما اعرف ابوي، ما اعرف.
الله المستعان، الله المستعان.
لا والله يا شيخ نحن يعني
ان شاء الله هذه حالات فردية يا احمد، ما هي بظاهرة ولله الحمد، حالات فردية ان شاء الله نتكلم عنها بحول الله.
الله يجزيك خير.
مشكور يا احمد، الله يحفظك. مرحبا. الله ام ابراهيم، تفضل يا ام ابراهيم، اخفض التلفزيون الله يرضى عليك.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام،
كيف حالك شيخ؟
اخفض التلفزيون ام ابراهيم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
اكلمك
ام ابراهيم، تسمعيني؟
ايه اسمعك شيخ.
اخفض التلفزيون الله يرضى عليك عشان ما ينقطع الاتصال، ما يصلح كذا.
ان شاء الله شيخ، ان شاء الله. أقول شيخ.
قولي.
أيوة عندي يعني بنتي نزيف يطلع من خشمها.
إيه.
من أسبوع كلمتك وجوتني إياه والكلام صح، وبس الحين يعني النزيف يجي على حلجها تحس دعم طعم بالدم كذاك تحس. كيف صيامها تبغى؟
إن شاء الله.
السلا خبرتني.
إن شاء الله. إن شاء الله.
الصيام الحين يعني تحس دم يعني.
إن شاء الله. أبشر.
في حالتها. إن شاء الله.
أبشر يا إبراهيم. مرحبا.
حياك.
تفضل يا حمدة.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
طيب حالك.
الله يطول عمرك يا رب، يعطيك الصحة والعافية.
يعافيك.
شيخ بسألك عن القرآن.
إيه.
الحين إذا مثلا المصحف اللي هم هذا سووا لي بالقلم.
إيه.
إذا الوحدة مثلا ما تعرف تقرأ.
إيه.
وتتبع بالقلم وتردد معاه، هل يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله يا حمد.
السؤال الثاني طال عمرك، عندي جارتي يعني مرت ولدها تتوحم.
إيه.
وكل ما تاكل شيء او تشرب شيء على طول ترجع، وحين ينهى رمضان شو تسوي؟
ان شاء الله يا حمد.
لان صراحه لو بيودونها المستشفى هذا ويحطوا لها مثلا تغذيه ترجع نفس الشيء، بعد يوم ترجع تاكل نفس الشيء ثم ترجع على طول ترجع، ما يتم شيء في بطن المعده. ايه عندها.
واضح السؤال. ابشري
بس
حمد.
هل انها مثلا تخلي وتصوم عقب ولا شيء؟
الله ابشري يا حمد.
جزاك الله خير يا طويل.
مرحبا مرحبا.
جزاك الله خير.
مرحبا.
خير وعليك حياك.
أم لؤي.
اي نعم
تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
انا عندي سؤال على مود خالتي.
تفضلي.
اي خالتي عمرها 72 سنة. بس من عمرها 34 سنة يلا صامت، يعني تريد تعرف حكم السنين اللي صامتها.
كانت تصلي؟
تصلي. اي
طيب يا أم لؤي.
اي والله شكرا لك.
مرحبا اختي امينه.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
حالكم يا شيخ؟
مرحبا اختي.
جزاك الله خير يا شيخ، عندي كم سؤال.
تفضلي.
يا شيخ قولتك هاي العباره اللي احيانا رديتها بحياتنا، الحاجه سودت ويه.
الايش؟
الحاجه.
الحاجه؟
ايوه الحاجه سودت ويه.
سودت وجه؟
ايوه.
اي طيب.
ايوه. ويا شيخ عندي كم سؤال بخصوص الاذكار، اذكار الصلاه. جزاك الله خير.
يعني اصبري يا امينه انت سالتي السؤال الاول، تسالين عن حكم هذه العباره.
ايوه مقولتها يعني.
يلا تفضل. أيوة. اذكار ايش؟
الصلاه.
ايوه
يا شيخ لازم نكون نجيب الاذكار مباشره يعني بعد الصلاه
ان شاء الله،
لان احيانا يا شيخ يمكن حاجه ضروريه او ام تنادينا او حاجه يعني.
اي
يا شيخي بعد هل نتكلم أثناء أذكار الصلاة؟ نتكلم يعني مثل ما قلت ربما أم تنادينا وحد يكلمني يسألني.
إن شاء الله.
جزاك الله خير. يا شيخي أيضا إذا نسينا الأذكار تذكرناها بعد مثلا كم دقيقة أو بعد صلاة السنة، هل يا شيخ نذكرها؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. أم راشد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
الله يبارك فيك الشيخ.
إياكم.
سؤالي الأول شو حدود النظرة الشرعية؟ هل يجوز إنه يعني يتكلم معها وقت النظرة الشرعية أو إنه مثلاً بس النظر يعني يكون؟
إن شاء الله.
يجوز يتكلم. والسؤال الثاني دعاء استفتاح الصلاة.
إيه.
هل يكون بس في أول صلاة الفرض ولا يعني مثلاً بصلي سنة بعد أعيد الأذكار استفتاح الصلاة ولا بس يكفي يعني لو مثلا قرأتها بس في الفرض وبعدين بديت في السنة وما قرأتها بس؟
إن شاء الله. أبشر يا مراشد.
والسؤال الثالث.
أيوة.
مثلا أنا أقرأ سورة البقرة على والديني بعاد عني يعني.
أيوة.
هل يجوز أني أقرأ عنهم أنا بعيدة يعني عنهم ولا لازم أجلس معاهم يعني أقرأ؟
يعني هم الآن بعيدين عنك وأنت تقرأين بنية الثواب لهم يعني؟
أيوة بنية. أيوة. الثواب لوالديني يعني مثلا.
إن شاء الله يا مراشد.
جزاك الله
خير. مرحبا مرحبا. تفضل أم يحيى. سامحونا والله اتصالات كثيرة لكن عموما تفضل أم يحيى.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي أربع أسئلة إذا سمحت يا شيخ.
يلا تفضلي تفضلي.
أولا عن تأمين صحي، أنا طبيبة وأحيانا يأتيني مريض مثلا فقير أو مسكين لا يستطيع شراء الدواء ويطلب تغيير الاسم في الوصفة، باسم احد من العائله او يعني لكي يستفيد من التامين الصحي.
نعم واضح.
ثانيا والدتي ذهبت الى الحج مرتين قبلا ولكن لم تعتمر. عندها الان نيه ان تعمل عمره لوالدها.
اي نعم.
في رمضان هل تستطيع ان تعمل العمره عمرتين معا لها هي ولوالدها او يجب ان تعتمر هي اولا؟ وقضيه الاحرام كيف تحرم؟ هل تعتمر ثم تعود لتحرم من نفس المكان لتعمل عمرتها هي؟
ام يحيى متاكده انها ما اعتمرت في الحجتين؟
لا لم تعتمر في الحجتين.
عجيب سبحان الله. لماذا؟
مكة لم يكونوا يعرفوا قديما يعني كانوا
قديم. طيب سؤال الثالث.
سؤال ثالث قضية غسل الميت، هل هناك طريقة شرعية معينة مثلا غسل بالصابون ثم السدر ثم الكافور أو بالصابون ثم الكافور أو يعني طريقة معينة شرعية يعني؟
إن شاء الله.
ثالثا الخطأ في صلاة النافلة، هل يجبر بالسجود القبلي أو البعدي أو كيف؟
إن شاء الله أختم يحيى.
شكرا جزيلا.
عفوا عفوا عفوا. طيب خلاص. طيب عموما إذا انتهيت إن شاء الله من الأسئلة اللي بين أيدينا، إن شاء الله نفتح الاتصالات من جديد لأن الوقت يدركنا، بارك الله في الجميع. عندي الأخ أبو عيسى من إيران بالأمس يقول بأن راح للدكتور ومسافة تقريبا، يقول سافرت إلى منطقة ثانية، يقول بسبب المكان غير نظيف وما في مصلى وما أمكنني، يقول ما صليت لا العصر ولا المغرب ولا العشاء، يقول صليت كلها في الليل. أبو عيسى الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا أنت مسافر، أنت مسافر يرخص لك في السفر بقصر الرباعية والجمع بين الصلاتين، فمسألة صلاة العصر يعني كان الواجب عليك أنك تجمعها مع الظهر. تقول لي والله أنا ما طلعت من بيتي إلا بعد الظهر، صلاة العصر تصليها ركعتين في السفر سواء في الطريق ولا عند الطبيب. وبعدين مهم جدا يا أخي الفاضل ما يتعلق بقضية المكان، أنا أشوف الآن بعض الناس عنده تشدد في قضية اختيار المكان، لازم يصلي على سجادة ولازم يصلي في مسجد ولازم يصلي في مصلى ولازم، يعني حقيقة في مبالغة وتشدد وتنطع وما أنزل الله عز وجل به من سلطان. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خصه الله عز وجل بخمس أمور تختلف عن بقية الأنبياء، ومن جملتها قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورة، فأيما مسلم أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. فيعني ممكن تطلع برا، ممكن تخرج إلى حديقة، ممكن تخرج إلى الغرفة الثانية تصلي، ولا يلزم ما دام الأصل في الأرض الطهارة، الأصل في السجادة الطهارة. عموما هذا مستقبلا، فأنت الآن عندك إشكالية صلاة العصر أخرتها عن وقتها تحتاج إلى استغفار، ومستقبلا إذا احتجت إلى مثل هذا لازم تصليها قبل غروب الشمس. عندك المغرب والعشاء ما دامك مسافر ولله الحمد يجوز الجمع والقصر، فما عندك مشكلة في قضية المغرب والعشاء ما دام صليتها في وقتها يعني جمعتها لأنك أنت مسافر ويرخص لك في الجمع والقصر. أبو عيسى يقول أنا صليت مع الإمام، يقول الإمام دخلت في الركعة الثانية، يقول الإمام قام إلى الركعة الخامس، يقول أنا تابعته وبعدين لما سلم يقول قمت أنا وجبت الركعة السادسة خطأ من عندي. يقول ما العمل؟ يقول حسب ما ذكرت بأنك عدت الصلاة، أحسنت لما عدت الصلاة لأن صلاتك حقيقة صارت يعني فيها زيادة يعني غير معقولة، بالعادة أن الواحد يزيد ركعة أو ينقص ركعة، لكن ركعتين يا أبو عيسى يعني شوية. عموما ما دام عدت الصلاة الحمد لله، لكن كان الواجب عليك أنك لما قمت إلى السادسة ونبهوك تجلس، إذا تعمدت واستمريت في السادسة بطلت صلاتك، إذا تعمدت واستمريت في الخامسة بالنسبة لك أنت مو بالإمام، أنت الآن صارت خامسة وتعتقد بأن الإمام هذه زائدة بطلت صلاتك، تبطل صلاتك. وإذا كنت لا ما ناسي مخطئ ما عندك علم ترجع وتسجد للسهو والحمد لله صلاتك صحيحة. يعني مستقبلا لو حصل لك مثلا زيادة ما تروح تنقض الصلاة، لا وإنما ترجع وتسجد للسهو. أبو عيسى يسأل عن الاستغفار اللي بعد الصلاة، يقول هل يكون في الفرض والنفل أم في الفرض؟ أخي الفاضل الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام القائل صلوا كما رأيتموني أصلي أن الاستغفار يكون بعد الصلاة، بعد صلوات الفرض الخمسة هذه ومع صلاة الجمعة، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر ثلاثا، هذه بعد الفرض. أما بعد النفل ما ثبت عندنا شيء أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يستغفر الله بعد السنن، لا الراتب ولا المطلقة، ما كان يستغفر الله ولا يأتي بالأذكار، وإنما هذه محلها بعد الصلوات الخمس الفرائض. بارك الله فيك. أبو عامر من العراق سأل مجموعة أسئلة، سؤاله الأول يقول ما حدود المعاشرة بين الزوجين؟ أخي الفاضل، إذا عنيت بالمعاشرة المقصود فيها معاشرة الفراش، فيباح للرجل كل ما في المرأة إلا في حالتين أو في موضعين، موضع الحيض أو النفاس لا يجوز أن يجامع زوجته فيه، ولا في الدبر، ولا في هذا الذي ثبت عن ثبت في القرآن وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقية جسد المرأة فله أن يستمتع بها ويعاشرها بالمعروف، وكذلك المرأة يباح لها ذلك. أما فيما يتعلق بالحياة العامة فالله عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف، يقول جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والمعروف هنا اسم جامع لكل ما تعارف الناس عليه، فلذلك أهل كل بلد يعني المعروف عندهم يختلف عن بلد آخر. لكن واضح سؤالك كان المعاشرة الزوجية في الفراش، فقلت لك بأن الله عز وجل قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ويجوز للإنسان أن يستمتع بزوجته ويجوز للمرأة أن تستمتع بزوجها إلا فيما نهى عنه الشارع. وذكرت أنا شغلتين فقط في الدبر ومسألة الحيض والنفاس. أبو عامر يقول عنده مشاكل صحية في القولون، ويقول يصدر منه غازات وشيء من هذا القبيل. أخي الفاضل، عندنا يعني ما في الفقه الإسلامي ما يتعلق بمسألة أصحاب الأعذار، وهم الذين يبتلون بأمراض مثل سلس البول، مثل استطلاق الريح وشيء من هذا القبيل، هؤلاء معذورون، فالله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، يقول جل وعلا ليس على المريض حرج ولا على المريض حرج، ويقول جل لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يقول جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، آيات كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وعندنا قاعدة عظيمة في الشريعة لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. ولذلك كل من ابتلي بسلس بول أو استطلاق ريح هذا إذا جاء ليصلي يتوضأ، فأنت الآن إذا أردت أن تقوم لصلاة العصر أو لصلاة المغرب خلاص الآن ناوي تذهب تتوضأ ثم تدخل في الصلاة مباشرة، ولا شيء عليك، حتى لو خرج منك أثناء الصلاة لا شيء عليك، لأنك معذور، وهذا ليس بإرادتك ولا باختيارك، وإنما هذا أمر خارج عن يعني إرادتك كما يعبرون، وتكره مثل هذا الأمر، لكن الله عز وجل عذرك بهذا. أبو عامر يقول عندي أصدقاء، يقول يعني للأسف ما يمشون معي إلا على مصلحة أو شيء من هذا القبيل، يقول تركتهم زعلوا علي، يقول أعطيهم السلام يعني أسلم عليهم وشيء من هذا القبيل. أخوي الفاضل بارك الله فيك، طبعا يقولون للإنسان مدني بطبعه، بمعنى أن الإنسان ما يستطيع يعيش منفرد عن العالم، ولذلك قيل بأن الإنسان ما سمي إنسانا إلا لأنه يأنس بالآخرين، ما سمي إنسان إلا يأنس بالآخرين، والإنسان ليس بمقدوره أن ينفرد عن الناس، وكذلك الناس ليسوا سواء في قضية التعامل، ولذلك منهم الصالح ومنهم الطالح ومنهم العالم ومنهم المتعلم ومنهم البريء ومنهم الخبيث ومنهم الطيب ومنهم الرديء، يعني أنواع، مثل الأرض هذه، الأرض فيها الطيب وفيها الخبيث وفيها المالح والصبخة وفيها الأرض الطيبة اللي تنبت الكلى، هكذا الناس، هكذا الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأحب إلى الله من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. تقول والله أنا يعني أشعر بنقص الإيمان، أشعر بوحشة في الصدر، أشعر بضيق في صدري لما أخالط هؤلاء، لأن عندهم معاصي، ناس مصلحتية مثل ما يقولون، ناس مثلا ماديين نفعيين ما عندهم الصداقة الحقيقية، لك الحق الكامل أنك تعتزلهم ولكن تؤدي لهم الحق العام، الحق العام اللي هو السلام، التهنئة في الأعياد، زيارتهم في المناسبات سواء أفراح أو أتراح، إذا كان عندهم زواج تزور تهنيهم، وإذا كان عندهم عزاء تروح تسليهم بهالطريقة هذه. بارك الله فيك. أبو عامر يسأل عن الصلوات الخمس، يقول من حيث الوقت هل يمكن تأخيرها؟ لا يا أخي الفاضل، الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا يعني فرضا موقوتا مؤقتا يعني بوقت له ابتداء وله انتهاء، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن معالم الأوقات عن طريق جبريل عليه السلام لأنه صلى به مرتين في يومين مختلفين، ثم قال الصلاة ما بين هذين، ولا يجوز للمسلم ويحرم عليه أن يؤخر الصلاة عن وقتها لغير سبب أو عذر. السبب مثلا يكون مسافر يجوز له أن يؤخر الظهر إلى العصر، المغرب إلى العشاء، مريض مثلا يصعب عليه الوضوء، يصعب عليه القيام، في حالة صحية تعبانة، ممكن أنه يجمع من دون قصر بين الصلاتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع من غير سفر ولا مطر. أما أن يتعمد الإنسان يخرج الصلاة عن وقتها فهذا قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، بل بعض العلماء يشدد، ولا أحب أن أقول كلمة بعض العلماء من أهل الحديث، كيف يشددون في أن من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فقد أتى أمرا عظيما، نسأل الله العافية والسلام، وعلى الإنسان أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن يعلم بأن هذه الصلاة فريضة وأمر يجب أن تكون شغل المسلم الشاغل وقلق المسلم الساهر وأهم اهتماماته وأولى أولوياته بعد توحيد الله عز وجل. ولذلك يقول أبو بكر إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل. قال العلماء هذه الصلوات، هذه الصلوات. والآن من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس جميعا هذه الخدمات اللي تقدمها وزارات الشؤون الإسلامية أو هيئات الشؤون الإسلامية أو إدارات الشؤون الإسلامية في قضية المواقيت، أصبح المسلم الآن في عافية وفي راحة لأنه يعرف الوقت عن طريق الأذان، وتوزع تقاويم الآن موجودة، حتى البرامج الآن الإلكترونية الذكية هذه موجودة، يستطيع الإنسان يعرف حدود الوقت، يعني الإنسان غير معذور في هذا الوقت الآن، في برامج وتطبيقات موجودة على المحمول يستطيع الإنسان يعرف بداية الوقت ونهاية الوقت. بارك الله فيك. أحمد من أبوظبي يريد نصيحة، يقول للأسف يعني كثير من الأزواج مهملين عيالهم بسبب الوظائف وبسبب الانشغال بالدنيا والأصحاب والأصدقاء، يقول الزوج يرجع من الدوام إلى المقهى إلى أصحاب الحرمة، ترجع من الدوام إلى صويحباتها وكذا، يقول وجدت يعني مناظر مأساوية لأولاد في عمر الزهور مع الخدم في المولات وفي كذا، يقول أسألهم فيعني يقول ما ندري وين والدين، يقول ما ندري. يا أخي أحمد الله يرضى، الحمد لله أنها ليس الظاهر، موجود حالات شاذة موجودة للأسف الشديد من أناس يعني ضعف اهتمامهم بجانب التربية وأهم شيء قضاء الوطر وإشباع رغبات النفس وتحقيق مرادات الذات، وهذه للأسف موجودة، وشيء والله محزن ومؤلم أن كثير من الآباء والأمهات سلموا أولادهم للخدم، خدم البيوت، وربما خرج الطفل بعد حين بثقافة جديدة، خرج بتصورات مغلوطة عن دينه، عن أخلاق المسلمين، أخلاق العادات البلاد، وحقيقة يعني نصيحة للآباء والأم أن يتقوا الله عز وجل، والله إن الدنيا لا تغني عن الآخرة، الدنيا لا تغني عن الآخرة. أسألكم بالله هذول أصحاب القبور الآن اللي انتقلوا بربكم هل انتهت أشغالهم؟ والله أغلبهم إن لم يكن كلهم ذهبوا من الدنيا وخلفوا أشغال وأعمال، ما انتهت أشغالهم، الدنيا ما تنتهي، ولذلك كلما أوغلت فيها قالت هل من مزيد. فالمسلم يجب عليه أن يكون عنده ضوابط وحدود في قضية الدنيا، يرتب أموره، أهم شيء طاعة الله عز وجل وأداء حقه سبحانه وتعالى، ثم الحقوق والواجبات الأخرى، الزوج يعطي حق زوجته والزوجة تعطي الحق لزوجها، حق الوالدين، وين حق الوالدين؟ حق الوالدين العظيم هذا، كذلك حق الأولاد، الأولاد هؤلاء أمانة في عنقك، ولذلك قدرك حينما أتاك أولاد أو أتاك رزقك الله أولادا قدرك أن تربيهم حتى تدخل الجنة بإذن الله. ولذلك يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والزوجة أو الأم راعية في بيت بعلها وهي مسؤولة عن رعيتها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ما موقفك أيها الزوج أيتها الزوجة أمام الله عز وجل وأنتم قد أهملتم الأولاد وجعلتوهم نهب لشياطين الإنس والجن؟ كثير من الأولاد الذين انحرفوا السبب في ذلك الإهمال، الإهمال الفاضح البين المكشوف من الوالدين. كثير من الآباء ما عنده اهتمام، المهم يخلف ويرمي مثل ما يقولون، يخلف وينسى ويرمي، ما عنده ذاك الاهتمام، وهذا النزر يسير ولله الحمد. الغالبية الساحقة ولله الحمد في مجتمعاتنا لهم عناية كبيرة بأولادهم وتربيتهم وتعليمهم وكذا، لكن توجد نماذج سيئة للأسف الشديد، مؤلمة. لكن نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع، وعلى الإنسان أن يعلم بأن هذه التربية وهذا الاهتمام يؤجر عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ما تجعله في امرأتك صدقة. وش الطعام اللي تجيبه من الجمعية وتطعم تطعم أولادك وزوجتك لك أجر؟ وشلون التربية؟ كيف التربية؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يعني كان له ولدا فحفظه القرآن ألبسه التاج يوم القيامة، تاج الوقار يوم القيامة، يلبس والديه تاج الوقار يوم القيامة. وهذه التربية أخواني وأخواتي، كل ما يعمله الولد من صلاح سواء كان ذكر أو أنثى، من صلاح وخير وبر، وهذا كله يرجع في ميزان أعمالك ولا ينقص من أجور البقية شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ولا تعتقدون بأن والله هذا بس للجيران وللناس، لا، عيالك أولى، وكل ولد يكون صالح على طريقتك وتوجيهك ونصيحتك وإرشادك، كل عمل يعمله يمكن يكون أحسن منك عمل. أنا أعرف بعض الأسر ما شاء الله العيال طلعوا أفضل من الأب بالتدين وحرص على الصلاة وحفظ القرآن. هذا الولد كل عمل يعمله في ميزان حسناتك أنت وفي ميزان حسنات أمه اللي اجتهدت وتعبت وربت وعلمت، وأنت كذلك خدت بيدك للمسجد وعلمته ودخلت مثلا حلق العلم ودروس القرآن، هذا كله أجر. لا تظن بأن المسألة والله هكذا التربية بس تعب، لا، التعب مخلوف في الدنيا قبل يوم القيامة، والله عز وجل بيثيبك ويأجرك على هذه التربية. أم إبراهيم هي اتصلت علينا من أيام حسب ما أذكر، وذكرت بأن بنتها عندها إشكالية وهي الرعاف، يخرج من أنفها دم، وكان سؤالها عن الصلاة وأجبناها، تقول: الآن الصيام ماذا تفعل؟ أم إبراهيم الله يرضى عليك ويشفي بنتك يا رب، الله يشفيها ويعافيها ويبعد عنها البلاء. حتى الصيام إذا كانت نائمة واستيقظت وجدت أثر الدم ما عليها شيء، صومها صحيح ولله الحمد، لأن هذا ليس باختيارها، والموجود تلفظه وتمجه. أما إذا كانت مستيقظة ونزل عليها ما يجوز تعمد تبلعه، ما يجوز تتعمد تبلعه، وإنما تلفظه وتخرجه خارج فمها وتتمضمض، لكن لو غلبها وغصب عنها ما عليها شيء، والحمد لله. وذلك لقول الله عز وجل قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا من جملة الخطأ المغلوب، مغلوب على الإنسان ما يستطيع أنه يتحكم بذاته، ولذلك صومه صحيح والحمد لله رب العالمين. حمدة من العين تقول: للمرأة اللي ما تستطيع تقرأ وتتبع القرآن اللي هو بالقلم الصوتي هذا، تقول: هل يعني يكتب لها أجر وختمة؟ نعم يا أخت الفاضل، هذا من سماع القرآن، سماع القرآن كقراءة القرآن. ولذلك الآن توفرت وسائل طيبة خاصة للي ما يحسن القرآن، ما يسمى بالقلم القارئ، تضع القلم على أول السطر من الصفحة ويبدأ يقرأ لها ويتستمع، هذا لها أجر. والحمد لله الوسائل كثيرة، ويمكن في وسيلة أسهل يا أختي حمدة هي الأقراص أو الإذاعات مثلا، والقرص من أقراص القرآن كاملا، هذا كله أجر. والقلم القارئ ما دام أن نيتها الاستماع للقرآن والتلذذ بسماع القرآن تؤجر على ذلك بحول الله. حمدة تقول: يعني جارتها عندها زوجة ولدها، تقول تتوحم وتقول يعني بدأت تراجع وكذا، تقول خايف الآن رمضان كل ما يودونها الطبيب يعطونها المحلول وكذا، تقول ترجع وتعود يصير عندها الاسترجاع. تقول: ما حكم صومه؟ صومه صحيح أختي حمد الله يرضى عليك. أي امرأة، أي إنسان صائم غلبه القيء، غلبه مو باختياره، غلبه القيء، صومه صحيح. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من ذرعه القيء من استقاء فليقضي ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. ذرعه يعني غلبة غصب عنه. واحد مثلا إنسان صائم مثل ما يقولون يعني حصل عنده شم شيء شاف شيء عنده مرض مثلا امرأة تتوحم إنسان مريض مثلا وشخص عنده تلبك في المعدة ثم تقي من دون يعني طلب من عنده ذرعه القي ما عليه شيء صومه صحيح. أهم شيء ينظف فمه ويكمل صومه. لكن اللي يتعمد يحط أصبعه في فمه ولا يتعمد يشوف له منظر يعني يستفزه أو يشم رائحة ويتعمد هو يتعمد لا هذا عليه القضاء بارك الله فيك. أم لؤي تقول خالتها عمرها 72 سنة تقول من 34 سنة ما صامت. سألتها قلت لها كانت تصلي قالت نعم. تقول ما حكم السنين اللي صامتها؟ أخت الفاضلة قولي لها تقضي ما استطاعت كل اثنين كل خميس مثلا تصوم قدر المستطاع ويعني أسأل الله تعالى أن يتوب عليها. ذمتها مشغولة بهذه السنوات وأهم شيء أنها تتوب إلى الله وتندم على ما كان منها من هذا التفريط وتسأل الله تعالى أن يتجاوز عنها. وبعدين قولي لها إذا كان عندها خير مال تصدق على الفقراء على المساكين لو كفلت لها يتيم وإذا كان عندها قدرة مالية تبني مسجد أو تحفر بئر في البلاد الجافة هذه اللي يعانون جفاف ويعانون قحط ويعانون عطش. طيب هذا طيب تطبع لها مصاحف أو تشتري مصاحف تحطها في المساجد تبر أرحامها إذا كان حد والديها حي أو مثلا خالاتها أو عماتها يعني تحاول قدر المستطاع أن تبرهم تصنع معروف. هذا إن شاء الله كله سبب من أسباب يعني تكفير هذا التفريط اللي حصل. وإذا قادرة تصوم كل اثنين وخميس يكون طيب بارك الله فيها. أمينة تقول في عبارة عندنا يقولون الحاجة تسود الوجه أو سودة الوجه تقول ما حكمه؟ والله صحيحة هذه صحيحة الحاجة يا أمين الله يرضى عليك. صحيح الإنسان الذي يسأل الناس ويمد يديه هذا بذل ماء وجهه ولذلك الحاجة شينة. ولذلك الإنسان اللي نفسه عزيزة ونفسه طيبة لما يسأل صعب عليه صعب. ولذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السؤال إلا أن يسأل الإنسان مثلا أميرا أو يسأل مثلا والدا لأن هؤلاء ما يمنون في الغالب. قبول ما يهدى إليك سنة والترك أولى إن خشيت المنة ما يمنون يعني لما يعطون وكذا الوالد لولده مثلا لو الولد سأل أبوه أو سأل جده مثلا أو سأل أمير أو شيخ أو ملك هذا يقولون بأنه لا بأس. لكن سؤال بقية الناس هذا فيه يعني الإنسان فيه بذل لماء وجهه. والعبارة هذه بالمعنى العام صحيحة. أمينة تقول هل أذكار الصلاة يجب علينا أن نأتي بها مباشرة؟ فلو تقول أمي نادتني وكذا أيهما أقدم؟ أخت الفاضل إذا كنت في أذكار الصلاة ونادتك أمك يعني لبي نداء الوالدة لأن تلبية نداء الوالدة واجب والاشتغال في الأذكار اللي بعد الصلاة سنة وعندنا قاعدة أن الواجب مقدم على السنة. لكن هل تنتقض الأذكار لو أنك لبيتيها ورحتي لها؟ لا ما تنتقض كمليها وانت رايحة وكمليها بعد ما تخلصين شغلتك. ونفس الشيء بالنسبة للكلام أثناء الأذكار هذا ما ينقض. يعني أنت قاعدة تسبحين سبحتي 33 ثم نادتك الوالدة قلتي نعم ها وسألتك عن شغلة قلت في المحل الفلاني كملي أذكار بشكل طبيعي ما عندك مشكلة بارك الله فيك. كذلك ما يتعلق بنسيان الأذكار تقول أنت نسيتيها ثم تذكرتيها بعد السنة انتهى وقتها يا أخت الفاضل لأن الأذكار هذه مرتبة على بعد الصلوات سنن تابعة للصلاة. والعلماء يقولون بأن هذه السنة سنة الأذكار لبعد الصلاة هي مما يخدم الصلاة يكمل النقص اللي حاصل في الصلاة ويجبر الكسر اللي حاصل في الصلاة. أم راشد تسأل عن حدود النظرة الشرعية بين الزوجين تقول يعني هل يمكن أن يتكلم الخاطب مع مخطوبته أثناء النظرة الشرعية؟ الجواب نعم إذا كان ليس هناك خلوة. فإذا كان مثلا الخاطب تقدم وشاف البنت وحب أن يستنطقها يشوف كلامها يشوف فهمها يشوف مثلا كلماتها حق هذا من حقه من حقه ما في شيء ما دام ما في خلوة ما في شيء. لو سألها مثلا يعني بعض الأسئلة العادية الطبيعية ما فيها شيء بارك الله فيك. وحدود النظرة الشرعية أخت الفاضلة وإن كنت سألتي أنت عن هذا لكن الوجه والكفين يجوز. وإذا يعني رغب الزوج أن يشوف بعض الشعر مثلا ما في بأس ما في بأس بارك الله في الجميع. أم راشد تسأل عن الدعاء دعاء الاستفتاح تقول هل هو في كل صلاة في كل سنة؟ نعم يا أخت الفاضلة أي صلاة أي صلاة فيها سلام فالإنسان يستفتح في أولها على سبيل السنية والاستحباب وليس على سبيل الوجوب. ولو ما استفتح صلاة صحيح لكن نقصت الصلاة من حيث السنية نقصت سنة ينقص الأجر. كل سنة يتركها المصلي ينقص الأجر على قدر السنة هذه. فلذلك كل صلاة يسلم الإنسان في آخرها يجيب دعاء الاستفتاح في أولها. أم راشد تقول يعني بالنسبة لقراءة سورة البقرة وإهداء ثوابها للوالدين تقول مو بعندي يعني في مكان بعيد عني هل هذا جائز؟ لا غير جائز يا أخت الفاضل. إنسان ما يقرأ عن الآخر لا يصلي عنه ولا يقرأ عنه ولا يستخير عنه. أنت يقرأ لنفسك وادعي لوالديك يعني لما تقرأين البقرة أو القرآن وتختمين وترفع اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري إلى آخره تقول يا الله أنك تغفر لوالدي يا الله أنك تعافيهم يا رب أنك أتمتعهم بالصحة والعافية يا رب أتمتعنا ببقائهم يا رب أنك تحفظهم لنا أنت وبعد ما تخلصين من القرآن. أما تقرأين البقرة تقول أهدي ثواب الوالدين لا أحياء أحياء ولا أموات لا أحياء ولا أموات بارك الله فيك. أم يحيى من الجزائر تسأل تقول أنا طبيبة ويأتيني بعض المرضى الفقراء ما عندهم تأمين صحي يطلبون أنهم أغير الاسم بأسماء أقاربهم من العائلة حتى أعطيهم العلاج ما حكم ذلك؟ أخت الفاضل هذا لا يجوز هذا من التزوير ومن الغش ومن الكذب ولذلك لا يجوز إلا إذا أذنت الجهة بحيث أن المريض يأتي بإذن من هذه الجهة يقول أنا يعني أعاني ما عندي كذا فأريد أن أسجل باسم كذا قريبي أو واحد من عائلتي يجوز. أما هكذا لا ولا يجوز تعينينهم يا أخت الفاضلة على الخطأ. فالله جل وعلا حرم الكذب وحرم الغش وحرم التزوير وحرم المواربة هذه كلها ونصوص القرآن العامة كلها تدل على هذا المعنى. لكن هذا ما يعني أنك تستسلمين أختي الفاضلة أم يحيى لا الحمد لله في أهل الخير كثر ممكن أنك يعني تتواصلين مع جمعيات خيرية تتواصلين مع بعض أرباب الأموال من الموسرية تقول والله عندنا ناس فقراء عندنا ناس ما يجدون قيمة الدواء أيضا مثلا السعي في وقف صيدليات وقف عيادات طبية لمعالجة هؤلاء المرضى. ولذلك الحمد لله الأبواب كثيرة أبواب الخير لا نلجأ إلى الحرام أو الذي مشكوك فيه ونترك أبواب الخير الكثيرة. ولعلك إن شاء الله يا أختي أم يحيى تكونين باب من أبواب الخير في هذا الأمر يعني أشيعي هذا الأمر أذيعيه بين الناس يعني ممكن أن بعض الناس قد يستصعب هذه المسألة لكن تسهل لهم. يأتينا مرضى أحيانا ما عنده قدرة على شراء الدواء في ناس عندهم زكوات وفي ناس عندهم صدقات يتقون الله عز وجل هذا حق الفقير هذا ليس منا حق الفقير هذا. ولذلك أنت مثلا أو زوجك مثلا أو أحد أولادك أو أحد موظفيك تواصل يقول فيه مجموعة فقراء إذا عندكم زكاة أعطوهم من زكاة أموالكم إذا عندكم صدقات أعطوهم أو يتفقون مع العيادة أو مع الصيدلية مثل ما هو موجود الحمد لله عند كثير في منطقتنا بعض الخيار الفضلاء يقول لي صاحب العيادة أي إنسان تشعر بأنه فقير اتصل بي صاحب صيدلية أي شخص تشعر بأنه ما عنده قدرة على العلاج اتصل بي ويشتري له العلاج أو يدفع عنه مثلا كشفية الطبيب أو إجراء العملية أو شيء من هذا القبيل. خلاص الله المستعان. أم يحيى أعتذر منك يا أخت الفاضلة وقت البرنامج أنت وأنت بقي لك ثلاث أسئلة لكن إن شاء الله غدا في أول اللقاء بحول الله وقوته أجيب على أسئلتك المتبقية. السلام عليكم ورحمة الله.